إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه هي المنزلة الأخيرة من منازل العبودية التي ذكرها الشيخ الهروي رحمة الله عليه في كتابه منازل السائرين، والذي شرحه ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه مدارج السالكين. وهي المنزلة 66، فإذا 66 منزلة من منازل العبودية، فلا يكون العبد متحققا بقوله إياك نعبد إلا إذا عرف هذه المنازل ونزل فيها منزلة منزلة حتى يبلغ مراده، حتى يبلغ مراده. هذه المنزلة 66 هي منزلة الشهادة، هي منزلة الشهادة. وأراد بها رحمة الله عليه أن يصبح العبد من الذين يشهدون لله تبارك وتعالى بالتوحيد. فالمراد بهذه المنزلة منزلة الشهادة أن يصبح العبد في نهاية سيره ممن يشهدون لله تبارك وتعالى بالتوحيد. وكلنا لدينا قصور في معنى الشهادة، فإذا سمعنا الشهادة فلا نكاد نفهم منها إلا الإقرار، أشهد لفلان بكذا، يعني أقر له وأعترف له بكذا. والشهادة معناها أكثر من هذا كما سنبين إن شاء الله تبارك وتعالى. فإذا المراد بهذه الشهادة أن يصبح العبد الذي نزل في منازل العبودية قبل ذلك أن يصبح من الذين يشهدون لله تبارك وتعالى بالتوحيد. ولذلك بنى ابن القيم شرحه لهذه المنزلة على آية واحدة من سورة آل عمران، وهي الآية 18. فإذا شرح ابن القيم هذه المنزلة بشرحه لهذه الآية. وعندما ننتهي من شرح هذه الآية يتبين لنا أيها الإخوة أن ما قاله رحمة الله تبارك وتعالى حق وصدق. فهذه الآية 18 من سورة آل عمران هي قول الله تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، شهد الله أنه لا إله إلا هو، يعني شهد الله تبارك وتعالى لنفسه بالتوحيد، والملائكة وأولو العلم، أي شهد الملائكة وأولو العلم بشهادة الله تبارك وتعالى، أي أنه لا إله إلا هو، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، قائما بالقسط، قائما بالقسط، قائما بالقسط، هذه حال. لكن لا بد أن نعرف ما هو صاحب الحال، فاختلف العلماء في ذلك. فمنهم من قال شهد الله قائما بالقسط، أي أنه سبحانه وتعالى حال شهادته هي شهادة عدل وقسط، فتكون هذه الحال قائما بالقسط مبينة للشهادة. ومنهم من قال صاحب الحال هو الضمير، أنه لا إله إلا هو قائما بالقسط، فتكون هذه الحال قائما بالقسط بيان لحال الله تبارك وتعالى، وأنه دوما سبحانه وتعالى قائما بالقسط. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه الثاني، لأنه أكثر فائدة، قائما بالقسط يعني الله تبارك وتعالى قائم بالقسط في جميع أحواله سبحانه وتعالى. وأما الأول فيبين أن شهادة الله تبارك وتعالى شهادة قسط، فهو يختص فقط بالإيش؟ بالشهادة. وسنعود إلى هذا. فإذا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو، مرة أخرى. فقال بعض العلماء الأولى لا إله إلا هو إخبار التالي عن شهادة الله عز وجل، يعني أنت تخبر عندما تتلو هذه الآية شهد الله أنه لا إله إلا هو، فأنت تخبر عن شهادة الله تبارك وتعالى لنفسه بالتوحيد. وأما الثانية فهي إنشاء منك، فأنت أولا أخبرت وفي الثانية أنشأت، يعني كأنك في الثانية أنت الذي تقول لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فقالوا الأولى وصف وتوحيد، الأولى وصف وتوحيد، يعني أنت تخبر وتصف الله تبارك وتعالى بأنه لا إله إلا هو، الأولى وصف وتوحيد. قالوا والثانية رسم، يعني تنفيذ، والثانية رسم وتعليم، الأولى وصف وتوحيد والثانية رسم وتعليم. ثم قال الله تبارك وتعالى العزيز الحكيم، فهذان اسمان كريمان من براهين التوحيد كما سنبين إن شاء الله تعالى. فإذا هذا هو المعنى الإجمالي لهذه الآية، وأراد ابن القيم بمنزلة الشهادة أن تكون من أولي العلم الذين يشهدون لله تبارك وتعالى بالتوحيد، لأن هذه أعلى الدرجات. فلا يزال السائر يسير إلى الله تبارك وتعالى ويعبد الله تبارك وتعالى حتى يصل إلى هذه المنزلة، أن يكون من أولي العلم الذين يشهدون لله تبارك وتعالى بالتوحيد. يقول ابن القيم فهذه أعظم شهادة من أعظم شاهد سبحانه وتعالى، أعظم شهادة من أعظم شاهد على أعظم مشهود به، أعظم شهادة من أعظم شاهد على أعظم مشهود به، وهو توحيد الله تبارك وتعالى. فلذلك كان أهل السنة والجماعة أعظم الناس شهادة، كانوا أعظم الناس شهادة، لأن حياتهم كلها في بيان توحيد الله تبارك وتعالى والدفاع عن التوحيد والتحذير من الشرك والرد على أهل البدع والرد على الذين ينفون صفات الله تبارك وتعالى وعلى الذين يشبهون الله تبارك وتعالى بخلقه وهكذا. فحياتهم كلها شهادة لله تبارك وتعالى، فإذا هذه أعظم شهادة، فيمكن أن تسمى هذه الآية آية الشهادة، أعظم شهادة من أعظم شاهد على أعظم مشهود به. طيب، شهد الله. اختلفت عبارات المفسرين في تفسير شهد. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: والذي يتحصل من كلامهم أن الشهادة على أربع مراتب، الشهادة على أربع مراتب. فإذا قلنا شهد الله فهذه معناها أربع مراتب: العلم والتكلم والإعلام والإلزام. العلم والتكلم والإعلام والإلزام. فإذا قلنا شهد الله يعني علم الله أنه لا إله إلا هو. طيب، وتكلم الله تبارك وتعالى بذلك، تكلم به، فليس مجرد علم وإنما أيضا تكلم به سبحانه وتعالى، تكلم بهذه الشهادة. وليس مجرد التكلم، ربما الإنسان يتكلم بينه وبين نفسه لكن يعلم الآخرين، فإذا أعلم سبحانه وتعالى بهذه الشهادة. وليس فقط مجرد إعلام، بل أيضا هناك إلزام، فالله تبارك وتعالى ألزم الناس بهذه الشهادة. فإذا شهد على أربع مراتب: العلم والتكلم والإعلام والإلزام. ولا يشترط في الشهادة أن يقول الشاهد أشهد، لا يشترط أن يقول أشهد، بل من تكلم بشيء فقد شهد به. الذي يتكلم بشيء حتى وإن لم ينطق بلفظ أشهد فقد شهد به، فقد شهد به. فإذا أنت قلت مثلا محمد رسول الله بدون أن تقول أشهد، فقولك محمد رسول الله هذه شهادة حتى وإن لم تأتي بلفظ الشهادة. والدليل على ذلك أن التكلم، مجرد التكلم يعتبر شهادة. قول الله تبارك وتعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم، مع أنهم ما قالوا نشهد، وإنما مجرد أنهم تكلموا بهذه الكلمة وجعلوا الملائكة يعني إناثا، فسماها الله تبارك وتعالى شهادة. وأيضا من الأدلة على هذا أن التكلم شهادة حتى وإن لم ينطق بلفظ الشهادة، قول ابن عباس رضي الله عنهما: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. فقال ابن عباس: شهد عندي رجال مرضيون، وهم إنما رووا هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فسمى ابن عباس روايتهم سماها شهادة. وأيضا أجمع المسلمون أن من قال لا إله إلا الله فقد دخل في الإسلام وإن لم يقل أشهد، وإن لم يقل أشهد. فلو قال كافر لا إله إلا الله فأجمع المسلمون على أنه قد دخل في الإسلام، ولم يشترط أحد أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله. فإذا المرتبة الأولى والثانية العلم والتكلم، ولا يشترط في التكلم أن يكون بلفظ الشهادة. وأما الإعلام فالإعلام يكون بالقول ويكون بالفعل. الإعلام يكون بالقول ويكون بالفعل. فالقول مثلا ما أرسل الله به الرسل، هذا قول من الله تبارك وتعالى وأرسل به الرسل، أرسل الرسل بالتوحيد وأنه سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. والإعلام أيضا يكون بالفعل، وهو ما نصبه سبحانه وتعالى من الأدلة على توحيده، ما نصبه سبحانه وتعالى من الأدلة على توحيده كخلق السماوات والأرض كإنزال الله تبارك وتعالى المطر فيحيي به الأرض بعد موتها، وكخلق الإنسان وغير ذلك. فهذه شهادة من الله تبارك وتعالى، إعلام من الله تبارك وتعالى بالفعل. ومما يدل على أن الإعلام يكون بالفعل كما يكون بالقول، قول الله تبارك وتعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، شاهدين أي بما يفعلونه، الله أكبر، أي بما يفعلونه شاهدين على أنفسهم بالكفر أي بما يفعلونه. فهذه شهادة بالإيش؟ بالفعل. ولذلك جمع الله تبارك وتعالى بين الآيات المرئية والآيات القولية في قوله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق، وهي الآيات التي نصبها الله تبارك وتعالى على توحيده، وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، يعني أن القرآن حق. فإذن هذا فيما يتعلق بالمرتبة الثالثة، وهي مرتبة الإيش؟ الإعلام، مرتبة الإعلام. المرتبة الرابعة بالشهادة هي مرتبة الإلزام، الإلزام وهو الأمر بذلك. فنقول يعني مجرد الشهادة، مجرد الشهادة وإن كان لا يستلزم الإلزام، لكنه في هذا الموضع يعني في شهادة الله تبارك وتعالى يستلزم الإلزام. يعني إذا شهد إنسان بشيء لا يلزم من هذا أن هذا الشاهد يعني يلزم الطرف الآخر بما شهد به، لكن نقول إذا شهد الله تبارك وتعالى بشيء فهو يقتضي الإلزام، يقتضي الإلزام. فإنه سبحانه وتعالى شهد به شهادة من حكم به وقضى وأمر، فإذن هذه شهادة تتضمن الحكم والأمر. ووجه ذلك أيها الإخوة أنه سبحانه إذا أخبر بأنه لا إله إلا الله فهذا خبر بمعنى الأمر. هناك أخبار تكون بمعنى الأمر، ففي هذه الآية شهد الله أنه لا إله إلا هو، هذه شهادة وخبر من الله تبارك وتعالى بمعنى الأمر. فكأن الله تبارك وتعالى يقول اشهدوا أنه لا إله إلا الله، فإذن هذا خبر بمعنى الأمر. وأيضا مما يدل على أن الشهادة هنا تتضمن الإلزام أن الأدلة دلت أنه سبحانه وتعالى وحده هو المستحق للعبادة، فإذا تكون هذه الشهادة أمرا للعباد بأداء ما يستحقه الرب سبحانه وتعالى. فإذا علم أنه لا يستحق العبادة إلا الله تبارك وتعالى، فيكون إذا شهد الله تبارك وتعالى بأنه لا إله إلا هو، هذا معناه أن العبادة لا تصرف إلا لله تبارك وتعالى. فإذا عرفنا الآن أن الشهادة على مراتب: العلم والتكلم والإعلام والإلزام. شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم أي شهدوا أيضا قائما بالقسط، قائما بالقسط. عرفنا أن هذا نصب على أنه حال، نصب على أنه حال. قال: وفيه وجهان: أنه حال من الفاعل في شهد الله، يعني شهد الله قائما بالقسط، فيكون هذا وصف للشهادة بأنها شهادة قسط، والمعنى حينئذ شهد الله حال قيامه بالقسط، هذا المعنى الأول. أو يكون حالا من الضمير هو، أنه لا إله إلا هو قائما بالقسط، بمعنى لا إله إلا هو حال كونه قائما بالقسط. وبينهما فرق، لأن الأول دل على أن هذه الشهادة شهادة عدل وقسط، فيكون قائما بالقسط وصف بس للشهادة. وأما الثاني فالمعنى لا إله إلا هو مع كونه قائما بالقسط سبحانه وتعالى. ورجح شيخ الإسلام الثاني، لأن فيه زيادة معنى، لأن فيه زيادة معنى، إذ المعنى شهد الله وملائكته على توحيده وأنه قائم بالقسط، وأنه قائم بالقسط. فإذا شهد الله أنه لا إله إلا هو قائما بالقسط، فتكون الشهادة على شيء: شهادة على توحيده سبحانه وتعالى، وشهادة على قيامه بالقسط. وقيامه بالقسط سبحانه وتعالى من أعظم أدلة التوحيد، فتكون هذه شهادة على التوحيد وعلى أدلته، على التوحيد وعلى أدلته. فإن قال قائل: فلماذا فصل بين الحال وصاحبه؟ شهد الله أنه لا إله إلا هو، هذا صاحب الحال. طيب وأين الحال؟ قائما بالقسط. وإيش الفاصل؟ والملائكة وأولو العلم. فلماذا فصل بين الحال وصاحبه بقوله تعالى: والملائكة وأولو العلم؟ والجواب: لدفع توهم عطف الملائكة وأولي العلم على الضمير في قوله قائما بالقسط، فالقيام بالقسط مختص به سبحانه وتعالى. فمثلا لو كانت الآية: شهد الله أنه لا إله إلا هو قائما بالقسط والملائكة وأولي العلم، لكان يتوهم من هذا أن القائم بالقسط هو الله والملائكة وأولو العلم. فلأجل دفع هذا التوهم فجيء بهذا الفاصل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو مرة أخرى. فقال محمد بن جعفر: الأولى وصف وتوحيد، فالتالي يصف الله تبارك وتعالى بأنه المستحق للتوحيد، ويخبر عن الله تبارك وتعالى أنه المستحق للتوحيد. قال: والثانية رسم وتعليم، أي قولوا لا إله إلا الله. فالتالي عندما يتلو يخبر بالتوحيد وينشئه. فالذي يتلو هذه الآية أولا هو أخبر بالتوحيد ثم أنشأه من نفسه فنطق به، إذن أخبر به ونطق به. فالأولى إخبار بالتوحيد والثانية نطق بالتوحيد، والثانية نطق بالتوحيد. طيب، وهناك فرق آخر قال، وهو أن الأولى إخبار عن الشهادة بالتوحيد، شهد الله أنه لا إله إلا هو، هذا إخبار عن الشهادة بالتوحيد، شهادة على التوحيد، تخبر عن الشهادة على التوحيد. وأما الثانية فهي إخبار عن نفس التوحيد. فالأولى إخبار عن الشهادة بالتوحيد، شهد الله أنه لا إله إلا هو، والثانية إخبار عن نفس التوحيد، ليس إخبار عن الشهادة على التوحيد كالأولى. وأما قوله سبحانه وتعالى العزيز الحكيم، العزيز الحكيم، فالعزة أيها الإخوة تتضمن القدرة والقوة والغلبة، وهذا هو المعنى اللغوي لعزة. فإذا العزيز يتضمن القدرة والقوة، والحكيم يتضمن الحكمة التي هي كمال العلم والخبرة. فكان اختيار يعني هذين الاسمين العزيز الحكيم، فذكر الله تبارك وتعالى هذين الاسمين لأنهما أعظم ما يستدل به على توحيد الله تبارك وتعالى علاوة على قائم بالقسط. فإذا ذكر في هذه الآية التوحيد وثلاثة براهين للتوحيد، قائما بالقسط، العزيز الحكيم. فالقائم بالقسط العزيز الحكيم مطلقا هو الذي يستحق التوحيد سبحانه وتعالى. فإذا ذكر التوحيد وأدلته، التوحيد وأدلته، قائما بالقسط، والعزة التي تتضمن القدرة والقوة، والحكمة التي تتضمن كمال العلم والخبرة، كمال العلم والخبرة. وأنت إذا تأملت في أعظم دعاء الذي هو دعاء يوم عرفة ستجد أنه ذكر التوحيد وأدلته قريبة من هذه الآية، قريبة من هذه الآية، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذا التوحيد، هذا التوحيد. له الملك، الملك في هذا الدعاء. ما الذي يقابله من براهين التوحيد في الآية؟ ما الذي يقابله من براهين التوحيد في الآية؟ العزيز، صح، لأن العزيز يدل على كمال القدرة والقوة وكذلك الملك. فإذا له الملك في الحديث يقابله العزيز في الآية. طيب، وله الحمد، وله الحمد، ما الذي يقابله في الآية؟ ما الذي يقابله في الآية؟ قائما بالقسط والإيش؟ والحكيم. فالله تبارك وتعالى يحمد على عدله وعلى إيش؟ وعلى حكمته، يحمد على عدله وعلى حكمته، له الملك وله الحمد. طيب، وهو على كل شيء قدير، ماذا يقابله في الآية؟ العزيز أيضا. فما أعظم يعني التشابه بين هذا الدعاء العظيم وبين آية الشهادة. فذكر في آية الشهادة التوحيد وأدلته، أعظم أدلته، وكذلك ذكر في هذا الدعاء التوحيد وأعظم أدلته. طيب، بالنسبة لقائما بالقسط، عندنا حديث في صحيح مسلم وهو حديث عظيم عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يخفض القسط ويرفعه. طبعا هذا الإمام النووي لما يعني فسر هذه الجملة يخفض القسط ويرفعه يقول هذا تمثيل، فكأن الله تبارك وتعالى يعني عنده ميزان ويزن به كل شيء، فإذا ثقل الميزان فهو بعدل، وإذا خف الميزان فهو أيضا بعدل. والذي يبدو لي والله أعلم أن القسط هنا منصوب بنزع الخافض، يعني بنزع حرف الجر، فكان أصل الكلام يخفض بالقسط ويرفعه، يعني يخفض بالقسط، يخفض من شاء بالقسط ويرفع من شاء بالقسط، فلما نزع الخافض وهو حرف الجر فانتصب القسط. وهذا معروف كما في قوله تعالى: واختار موسى قومه، اختار موسى قومه، التقدير من قومه، اختار موسى من قومه، فهذا يسمى نصب بنزع الايش، بنزع الخافض، يعني بنزع حرف الايش، الجر. اذا كان عندنا اسم مجرور ونزعنا حرف الجر واستقام الكلام فالعلماء يقولون هذا منصوب بنزع الايش، بنزع الخافض. فتقدير الحديث إذن يخفض بالقسط ويرفع بالقسط، ويكون هذا كقوله تعالى: كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن، يرفع أقواما ويضع آخرين، يعز أقواما ويذل آخرين، وكل هذا بعدل وقسط سبحانه وتعالى. والحديث دال على تصرف الله تبارك وتعالى في ملكه بالعدل والقسط، فالذي يتصرف في ملكه بالعدل والقسط هو الذي يستحق العبادة ويحمد على ذلك سبحانه وتعالى. بقية الحديث: يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، أي أنوار وجهه سبحانه وتعالى، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. هذا حديث عظيم رواه الإمام مسلم عن أبي موسى رضي الله عنه: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فإذن هذه أيها الإخوة آية الشهادة، أعظم شهادة من أعظم شاهد على أعظم مشهود، أعظم شهادة الشهادة بالتوحيد لله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى شهد لنفسه بذلك، وكان معه من الشهداء الملائكة وأولو العلم، وأولو العلم. فمنتهى السائر إلى الله تبارك وتعالى أن يصبح من أولي العلم الذين يعرفون التوحيد ويعملون به في أنفسهم ويدعون الخلق إليه، هذا منتهى السير، هذا منتهى السير. وليس منتهى السير أن يتقوقع الإنسان في صومعة ورهبنة كرهبنة النصارى، ومن هنا غلط هؤلاء الصوفية الذين حسبوا أن قمة الوصول ومنتهى السير هو أن يعتزل الناس ويترك العبادات ويزعم أنه قد وصل إلى الله تبارك وتعالى. بل نقول منتهى وصول السائر أن يصبح من أولي العلم الذين يعلمون التوحيد الذي باشر التوحيد قلوبهم وكانوا على يقين به، ثم يعملون بمقتضى هذا العلم ثم يدعون الناس إلى توحيد الله تبارك وتعالى فهذا هو ميزان العالم. ميزان العالم هو الذي يدعو إلى توحيد الله تبارك وتعالى. فإذا هذه شهادة على التوحيد. فإذا أول الشهادات وأعظم الشهادات شهادة الله تبارك وتعالى والملائكة وأولو العلم على التوحيد. وأيضا شهد الله تبارك وتعالى على تصديق رسله فإذا أول شهادة شهادة على التوحيد، الشهادة الأخرى شهادة الله تبارك وتعالى على صدق رسله، وهي شهادة على التوحيد أيضا، لكن الرسل هم الذين يعني بلغونا هذا التوحيد. فشهد الله تبارك وتعالى على صدقهم حتى يطمئن الناس إلى ما يقولون، وهذه الشهادة من معنى اسمه المؤمن. المؤمن أي الذي يصدق عباده ويصدق رسله، يصدق أولياءه فيما يخبرون عنه. ولذلك أيدهم الله تبارك وتعالى بالمعجزات، لأن الله تبارك وتعالى شهد لهم بالصدق، فلذلك أيدهم أيضا بالمعجزات. وكل نبي له معجزة. يقول الشيخ: ومن أخفى الآيات والمعجزات، يعني آية هود عليه السلام، من أخفى المعجزات معجزة هود عليه السلام. ومعجزة هود عليه السلام كما ذكرها رحمة الله عليه هو تحديه لقومه، وأنهم لا يستطيعون أن يضرونه من دون الله تبارك وتعالى. يقول: حتى إن من أخفى آيات الرسل آيات هود عليه السلام، حتى قال له قومه: يا هود ما جئتنا ببينة، لأنها خفية. هو جاءهم ببينة، لكنها لما كانت خفية قالوا: ما جئتنا ببينة. ومع هذا فبينته من أظهر البينات، من أظهر البينات لأولي العلم. قال: وقد أشار إليها بقوله: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا. وهل هناك بينة أعظم من هذا؟ هو وحده وهم جماعة، وأعلن بالبراءة منهم. قال: واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، أي لا تمهلون. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. قال: فهذا من أعظم الآيات، أن رجلا واحدا يخاطب أمة عظيمة بهذا الخطاب غير جزع ولا فزع ولا خوار، بل واثقا مما قاله جازما به. فإذا أيضا من شهادة الله تبارك وتعالى أنه يشهد بتصديق رسله على ما أخبروا به عن الله تبارك وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بصفات عن الله تبارك وتعالى، فالله شهد لرسوله بأنه صادق فيما أخبر، نعم. ولذلك جاءت آيات يعني فيها شهادة الله تبارك وتعالى، فمنها أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد، ومنها قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا، قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا لما قالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قال قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب، فهذه معجزة نبينا صلى الله عليه وسلم القرآن يتلى عليهم، إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا. أيضا قوله تعالى ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، فشهد الله تبارك وتعالى لنبيه أنه مرسل وأنه صادق فيما أخبر به الله تبارك وتعالى، فيما أخبر به عن الله تبارك وتعالى. وأيضا من شهادة الله تبارك وتعالى، فإذا شهادة الله تبارك وتعالى متنوعة، شهادة على التوحيد، شهادة على صدق الرسل. الثالث شهادته سبحانه وتعالى على القرآن، وأنه سبحانه وتعالى أنزله بعلمه، أي مشتملا على علمه، كما قال تعالى لكن الله يشهد بما أنزله إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. هنا ذكر ليش الملائكة ولم يذكر ايش أولي العلم، ولم يذكر أولي العلم، لأن هذا طبعا يتعلق بالمنزل من الله تبارك وتعالى، وأما هناك بالنسبة للتوحيد الذي فطر الله تبارك وتعالى الناس عليه فتتأتى يعني هناك أيضا شهادة أولي العلم. النوع الرابع من شهادة الله تبارك وتعالى قال ومن شهادته سبحانه وتعالى ما أودعه في قلوب عباده من التصديق الجازم والاطمئنان إلى وحيه وكلامه. هذه شهادة خفية، هذه نحن ذكرنا أن الشهادة على إيش؟ الشهادة على مراتب، العلم والإيش؟ والتكلم والإعلام والإلزام. وذكرنا أن الإعلام يكون بالإيش؟ يكون بالقول ويكون بالإيش؟ بالفعل. طيب الذي يجعله الله تبارك وتعالى في قلوب عباده من التصديق بكلامه، هذه شهادة لله تبارك وتعالى بالإيش؟ بالإيش؟ بالفعل، شهادة بالفعل. فما جعله الله تبارك وتعالى في قلوب الناس من التصديق بالقرآن وقبوله والانقياد له، هذا من شهادة الله تبارك وتعالى، هذا من شهادة الله تبارك وتعالى. مثل ما نصبه الله تبارك وتعالى من الآيات الدالة على توحيده، وهذه الشهادة تحتاج إلى بيان. فلو كان هذا الوحي كذبا، تأملوا، لو كان هذا الوحي كذبا لما اطمأنت به القلوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال الكذب ريبة والصدق طمأنينة. فالشيء الحق تطمئن إليه القلوب، حتى قلوب الكفر، ولكنهم يتكبروا كما قال الله تبارك وتعالى عنه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فإذا هم اطمأنوا بهذا الحق، فإذا ما يجده الناس في قلوبهم من قبول الحق هذه من الآيات الدالة على صدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: ولأن الكذب تدفعه القلوب السليمة كما يدفع الحيوان الأغذية الخبيث الضار. سبحان الله، الحيوان عندما تقدم له طعامه إذا وجد فيه شيء خبيث، كان يكون حشيش مثلا عليه بول، يعافه ويرده. فكما أن الحيوان يدفع هذه الأشياء الخبيثة الضارة، فكذلك القلب يدفع الكذب، القلب يدفع الكذب ويرده، لأنه سبحانه وتعالى فطر القلوب على قبول الحق والانقياد له والطمأنينة به، وعلى بغض الباطل والكذب والنفور منه. ولذلك كان هؤلاء الذين يدعون النبوة الكذابون، كان الناس يعرفون أنهم كذابون، ويعني ملامح الكذب يعني بادية على كلامهم وافتراءاتهم. ثم استطرد الشيخ في بيان هذا، فإنها تقبل الحق، وهذا والله شيء مجرد. إذا أصبح الإنسان يوما طيب النفس، قال: أنا اليوم أنا مستعد أنني يعني أقبل أي كلام صحيح، يعيش يوما سعيدا، ويأتي في آخر يومه وقد استفاد منها هنا ومنها هنا، بخلاف ما إذا تكبر على الحق. فيقول أو ذكر هذه الآيات، قال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهذه من علامات صدقه. قال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فإذا الذي منع هؤلاء من قبول الحق هو أنه جعل على قلوبهم أقفال. يقول: فلو رفعت الأقفال لباشرت القلوب حقائق الإيمان والقرآن، ولعلمت بالضرورة أنه من عند الله عز وجل. فإذا هؤلاء الكفرة الذين يعني ردوا كتاب الله تبارك وتعالى، على قلوبهم أقفال، طبع الله تبارك وتعالى على قلوبهم وما ظلمهم. وتأملوا ماذا قال هرقل النصراني، كما في القصة المعروفة لما جيء بأبي سفيان ومن كان معه، وسأله هرقل عن بعض العلامات، فقال: فهل يرتد أحد منهم، يعني من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فقال أبو سفيان: لا، ما في حد بيرتد. فقال: وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. ومما يدل على هذا النوع من الشهادة أيضا قول الله تبارك وتعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، آيات واضحة في صدور الذين أوتوا العلم. قال: وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك، ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. ومما يدل على هذه المنزلة أيها الإخوة، حيث إن الدرس يعني درس تفسير كان 4 سنوات في نصف الفاتحة، يعني نكاد أن نكون مررنا على يعني 2/3 الآيات. وفعلا يعني صدق يعني ما قاله الحسن البصري وأيده ابن القيم، أن من عرف تفسير فاتحة الكتاب فقد عرف تفسير القرآن، قوله تعالى: ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من رب، اقترحوا أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم آية، آية حسية عينية يعني. قال الله تبارك وتعالى ردا عليهم: قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. إيش معنى هذا؟ قال: فالآية التي يقترحونها لا توجب هداية، الآية التي يقترحونها لا توجب لهم هداية، هم يقولون نحن نريد آية واضحة كما في سورة الإسراء، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، وغير ذلك مما اقترحوه من الآيات. قالوا اجعل لنا الصفا ذهبا، فأرادوا آية عينية حتى يؤمن. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من رب. قال الله تبارك وتعالى: قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. يقول ابن القيم: فالآية التي يقترحونها لا توجب هداية، لأن الهداية والإضلال منه سبحانه وحده. قال: ثم نبههم على أعظم آية وأجلها، وهي هذا الذي نذكره الآن. وهي ماذا؟ إيش هذه الآية؟ أن قلوب المؤمنين مطمئنة إلى ما أنزل الله تبارك وتعالى. هذه آية، فكون قلوب المؤمنين مطمئنة إلى ما أنزل الله تبارك وتعالى هذه أعظم الآيات، ولكنهم يعني لا يعلمون. قال: ثم نبههم إلى أعظم آية وأجلها، وهي اطمئنان القلوب بذكر الله. فلذلك قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فشوف كيف، فصار اطمئنان قلوب المؤمنين بذكر الله تبارك وتعالى هذه أعظم آية على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى كون القرآن حق من عند الله تبارك وتعالى. ولو كان القرآن ليس حقا لما اطمأنت القلوب إليه، لأن الله تبارك وتعالى فطر هذه القلوب على قبول الحق وعلى رد الباطل، على قبول الحق وعلى رد الباطل. فما كان حقا فالقلوب تقبله، وما كان باطلا فالقلوب يعني تمجه وترده. طيب، بعد هذه الآية: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الآية التي بعدها: إن الدين عند الله الإسلام. ما علاقة هذه الآية بالآية التي قبلها؟ يقول: أما قوله سبحانه بعد ذلك إن الدين عند الله الإسلام، فهل هو كلام مستأنف يعني كلام جديد، أو داخل في مضمون هذه الشهادة؟ كيف يعني داخل في مضمون هذه الشهادة؟ ها، لو كان داخل في مضمون الشهادة فتكون الآيتين كيف: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، وأن الدين عند الله الإسلام. فيكون كون الدين عند الله هو الإسلام يعني داخل في شهادة الله وشهادة الملائكة وأولو العلم. فنقول: هل هذا كلام مستقل ولا داخل في جملة الشهادة السابقة؟ فيقول ابن القيم: الجواب ينبني على القراءتين في هذه الآية. هذه الآية فيها قراءتين، فيها قراءتان. القراءة الأولى بفتح همزة إن، يعني أن الدين عند الله الإسلام، هذه قراءة، وهي قراءة الكساء، هذه قراءة صحيحة، أن الدين عند الله الإسلام. فإذا سمعت إنسان يقرأ هكذا لا تنكر عليه أن الدين عند الله الإسلام. ف فإذا على هذه القراءة بفتح همزة إن فيكون المعنى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم وأن الدين عند الله الإسلام. فنقدر واو محذوف تعطف هذه الآية على التي قبلها هذه القراءة الأولى. وأما قراءة الباقين والتي هي بالكسر فيقول ابن القيم وهي الوجه يعني هي التي أكثر معنى هي التي أكثر معنى قال لأن الكلام السابق تم الكلام في الآية الأولى التي قبلها تم وانتهى وتكون هذه الجملة مقررة مؤكدة لمضمون الأولى. فإذا نحن نقول هذا كلام مستأنف لكنه مقرر ومؤكد لمضمون الجملة الإيش الجملة الأولى. فإن مضمون الجملة الأولى هو شهادة على التوحيد. طيب إن الدين عند الله الإسلام إن الدين عند الله الإسلام ما هو الإسلام؟ الإسلام هو إخلاص الوجه لله تبارك وتعالى إسلام الوجه لله تبارك وتعالى وهو التوحيد. فإذا تكون هذه الآية مقررة لمضمون الآية الإيش الآية الأولى وذلك أن الدين هو الإسلام الذي هو إسلام الوجه لله تعالى وهو التوحيد وهو التوحيد الذي هو يعني دين جميع الأنبياء والمرسلين وهو دين أهل السماوات ودين أهل التوحيد من أهل الأرض. فإن في الأرض ستة أديان الأرض فيها ستة أديان دين للرحمن وخمسة للشيطان وهي المذكورة في آية سورة الحج في آية سورة الحج قال الله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. فهذه ستة أديان دين واحد للرحمن سبحانه وتعالى وهو إن الذين آمنوا وأما أهل السماوات فدينهم واحد. فإذا الإسلام هو دين أهل السماوات ودين أهل التوحيد من أهل الأرض وأما بقية هذه الأديان وهي اليهودية و الصابئون والنصارى والمجوس والذين أشركوا فهذا كله للشيطان هذا كله للشيطان. طبعا المسلمون الآن يعني كم نسبتهم في العالم 20% وهذه نسبة يعني تزيد قليلا تقل قليلا فمن إحصائيات 1990 تقريبا كان يعني عدد المسلمين 1.7 مليار 1.7 مليار وهذه تشكل من يعني مجموع سكان العالم 20% فهؤلاء هم يعني أهل التوحيد على ما فيهم على ما فيهم من شرك بالله تبارك وتعالى ولكنهم يعني مسلمون في الظاهر. قال وبدخول السالك ضمن أولي العلم الشاهدين ولا تنسى حتى تكون من أولي العلم الشاهدين ليس مجرد شهادة وتكلم بل تعلم وتتكلم وتعمل وتدعو وتدعو إلى التوحيد. وبدخول السالك ضمن أولي العلم الشاهدين يبلغ مقصده ويعتلي الذروة فيقف على القمة شامخا قلت ويكون في الفردوس الأعلى وفي الرفيق الأعلى فعاد الأمر إلى العلم. فإذا عاد الأمر إلى العلم بالله تبارك وتعالى. فإذا أعلى المقامات هي مقامات العلماء فعاد الأمر إلى العلم بالله تبارك وتعالى والذي فرط فيه الناس يعني أشد التفريط والذي رفعه من أشراط الساعة والذي رفعه من أشراط الساعة. وهذا لا ينافيه أن تكون هناك طائفة من هذه الأمة ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله تبارك وتعالى، حتى تأتيهم هذه الريح الباردة الطيبة التي تقبض روح كل مؤمن، ثم لا يبقى إلا شرار الناس، فعليهم تقوم الساعة. فعليهم تقوم الساعة. قلت: اللهم يا ولي الإسلام وأهله، كما هديتنا للتوحيد والإسلام فمسكنا به حتى نموت ونحن مسلمون موحدون، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأن الله حق ووعده حق والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق والجنة حق والنار حق، على ذلك نحيا وعلى ذلك نموت وعلى ذلك نبعث إن شاء الله تبارك وتعالى. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك. وبهذا نكون انتهينا من الكلام على قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الدروس القادمة إن شاء الله تعالى نكمل يعني بقية سورة الفاتحة، تفسير سورة الفاتحة التي هي أعظم سورة في كتاب الله تبارك وتعالى، فنتكلم عن الآية التي تليها، وهي قول المؤمنين: اهدنا الصراط المستقيم. فنذكر أولا ما ذكره ابن كثير رحمة الله عليه على هذه الآية، ثم نتكلم عن حديث جبريل. فإن كثيرا من الصحابة فسروا الصراط المستقيم بدين الإسلام، ودين الإسلام إنما هو في حديث جبريل الذي هو أم السنة كما ذكر القرطبي رحمة الله عليه: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. طبعا في سنن ابن ماجه أنه قلما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس إلا ودعا بهذه الدعوات. وأنا أعرف هذا من قديم، لكننا سبحان الله يعني نغفل عن يعني ختم المجلس بهذه الدعوات. فالحمد لله على منه وتوفيقه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.